أسألهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، لم تزل هذه المجالس بإذن الله جل وعلا عامرة بما يذكر فيها من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سطره علماء الإسلام، وما بينوه من الأحكام، وما أحكموه من المسائل لزيادة العلم والإفهام. حينما نتحدث في هذه المجالس، فقد اعتدنا وإياكم أن نحرك النفس ونشحذ الهمة في بداية الحلقة بشيء مما يحتاج إليه طالب العلم. أيها الإخوة، أنتم في ميدان عظيم، وحق هذا الميدان عليكم أن تجدوا وتجتهدوا، وأن تبذلوا وتكدحوا، وأن تعلموا أنكم لن تؤتوا باب العلم حتى تنفقوا فيه كل شيء، وحتى تذهب عليكم الملذات وتفوت عليكم ما يدركه الناس من الشهوات. حين ذلك فاعلم أنك على باب العلم، وأنك منه قريب، وأنك بإذن الله جل وعلا موفق فيه وداخل في ميدانه، لأن هذا العلم لا يقبل شراكة ولا يقبل أنصاف الحلول، ولا يمكن أن يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كلك. ولذلك يقول القائل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون. هو جنون أن تظن أن هذا العلم يدرك من أول وهلة، أو بأبسط مسألة، أو بقراءة عابرة، أو بساعة مارة، وإنما هذا علم هو ميراث النبوة، والشيء العظيم لا يدرك إلا بالعمل العظيم. الشيء العظيم لا يدرك إلا بالعمل العظيم. ونحن أحوج ما نكون إلى العلم في هذه الأوقات التي كثر فيها الجهال، وكثر فيها المتعالمون، وكثر فيها المتقولون. ليس كل من لبس عباءة وتزين بحلية أهل العلم أنه منهم، وليس كل من نطق بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عارف بما احتوت عليه من الدلائل والإحكام، وليس كل من عرف شيئا من ذلك مستأمن عليه. فإن هذا العلم كما أنه علم فإنه ديانة، وإن الإنسان لا يؤمن عليه حتى يكون أهلا لذلك بما يكون بينه وبين الله جل وعلا من إصلاح النفس والإقبال عليها. إذا تقرر ذلك فاعلموا أنكم مبتلون بهذا الأمر، وأن الله جل وعلا ناظر ماذا تصنعون. لئن انكب أناس كثير على الشهوات والملذات فانكبوا أنتم على الكتب والمسائل والقراءة والمطالعات. ولتعلموا أن ذلك أنس لأهل العلم، وبه يجدون لذتهم، وبه يفوزون عند لقاء ربهم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يذكر عنه أنه ربما قام في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة تعرض له المسألة، فيقوم فيوقد السراج فيكتبها خشية أن تفوت عليه، خشية أن تفوت عليه. ومحمد بن طاهر المقدسي له مقولة عظيمة حين قال: بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بخراسان. كان يستعجل إلى الحلقة وهو حافي والشمس حارة حتى يبول الدم من شدة ما يجد. وابن القاسم الإمام المالكي رحمه الله تعالى تزوج في مصر، ثم رحل إلى الإمام مالك في المدينة فبقي عنده، فيقولون بعد 15 عاما جاء وفد من مصر للحج، فإذا شاب يافع فتي يقول: أفيكم ابن القاسم، أو يسأل عن ابن القاسم، فقيل إنه ذاك، فيقول فجاءني وضمني فشممت فيه رائحة الولد. فإذا هو ولده قد ولدت زوجته وشب وكبر حتى بلغ وأتى للحج، ووالده لم يره من 15 عاما، وما ذاك إلا هجرة للعلم وإقبالا عليه وإنفاذا للأوقات فيه. هذا الحديث ربما ليس لي منه حظ إلا الكلام، لكن أرجو منكم أيها الإخوة المشاهدون، وأرجو منكم أنتم أيها الطلاب، أن ينال منكم أذنا واعية ونفسا متطلعة وفتية في الخير والعلم والهدى، فتقبل على ذلك بكليتها. وأرجو الله أن يريني فيكم وفي الإخوة المشاهدين الخير والهدى والعلم والتقى، وأن يجعلكم من علماء هذه الأمة ومفاتيها. كنا لا نريد الحقيقة أن نسترسل في مثل هذه المقدمات، لكنها اعتدنا أن تكون إطلالة كل درس من دروسنا. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على باب الموصى إليه، وذكرنا الأصل في هذا الباب، وهو أنه جاءت به دلالات النصوص في الكتاب والسنة في عموماتها، واستنبط ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ذلك كالمستقر عندهم قولا وفعلا وحكما واعتبارا، فالموصى إليه معتبر عندهم وقائم مقام الموصي في كل ما أوصي إليه. وذكرنا أيضا قبول الوصاية، وأنها مهما قيل من أنها عمل خير، إلا أنه لا يتصدى لها إلا من وجدت عنده صفتان، أن يكون قويا قادرا وأمينا على ذلك. فالقوة تنافي الضعف، والأمانة تنافي الخيانة، فلا بد أن يكون كذلك حتى يتصدى لها ويقوم بها. ذكرنا أيضا جملة من المسائل، أولها وربما أشرنا إليها إشارة عابرة، وهو أنه لا بد أن تكون الوصية في أمر معلوم، ولذلك قال كالقيام على أطفاله أو تنفيذ وصاياه أو رد ديونه أو شيء آخر معلوم. وأما الوصية بأمر مجهول أو نحو ذلك فإنه لا ينفع ولا يفيد، لأنه يدخل في النزاعات ويتنازع مع حقوق مع الورثة ومع من لهم الحقوق من غير الورثة، فهذا مما ينبغي الإشارة إليه. ذكرنا بعد ذلك تصرفات الموصى إليه، وأنه يسعى لهم في الأحب، وأنه تبعا لذلك له أن يأكل بالمعروف، وذكرنا أن الأكل بالمعروف أن يأكل أو أن يأخذ إذا لم يكن غنيا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وأن المعروف يعني بما لا يكون فيه إسراف ولا زيادة، وإذا تردد بين أن يكون أجرته أكثر أو أكله بالمعروف أكثر فإنه يأخذ الأقل منهما، لأنه إن كان أكله بالمعروف أقل فهذا هو نص الآية، وإن كانت الأجرة هي الأقل فإنه إنما أخذ مقابل عمله، وليس له أن يأخذ ما زاد على ذلك. إلى أن ذكرنا قول المؤلف رحمه الله تعالى وليس له أن يوصي بالمعروف ما أوصي إليه به، وذكرنا أنه إنما ارتضاه الموصي ولم يرتضي غيره، فليس له أن ينقل الوصية إلا في حال واحدة، وهي أن يكون الموصي قد جعل له الوصاية، فقال أنت وصي على بناتهم على سبيل المثال، أو من أوصيت إليه، أو من أوصى إليه فلان ابن فلان، فيكون كذلك له حق التوصية في مثل تلك الحال. نعم. ثم ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، وذكرنا ما يتعلق بذلك لعلك أن تكمل حتى يعني لا يضيع أو لا يذهب علينا الوقت ونقطع ما قدرنا عليه بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأبي.
نعم. قال: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ذكرنا أن الولي بالوصاية في مثل هذه المسألة، نعم، هو قائم بما فيه مصلحة لهؤلاء الأيتام أو هؤلاء المجانين أو هذا السفي ومن في معناه، واضح؟ وطلب الأحظ يتأتى لما يبيع مع الأجنبي أو الغير، لكن إذا باع من نفسه فإن النفس مجبولة على أن تجر الخير إلى نفسها. فلما كان الأمر دائرا بين أن يجلب المصلحة لمن هو وصي عنه وبين أن يجلب المصلحة لنفسه، والغالب أن نفسه تنزع منزعا قويا وتقوى عليه وتسيطر، فربما فوت مصلحتهم، منع الفقهاء من هذه من أن يبيع لنفسه فلا يبيع. وقلنا أنه إذا لم يكن بد من شرائه أو لم تكن المصلحة إلا أن يشتري هو، فيمكن أن يرفع ذلك إلى القاضي فيجعل لهم في هذه المسألة من يلي الأمر ثم يشتري هو. وإلا فلما كان غالبا أن يجلب المصلحة لنفسه ويفوت المصلحة عليهم فإنه ذلك ممنوع منه. بل يمكن أن يقال حتى لو أنه يعني استنفذ وسعه في جلب المصلحة لهم فإنه لا يؤمن أن يتهم في ذلك. إذا زادت الأسعار أو حصلت له فيه فرصة طيبة أو نحو ذلك، قالوا لقد لعب على الأيتام أو أضر بهم أو نحو ذلك، فلأجل ذلك منع من هذا التعاملات. وهنا الحقيقة يا إخوان مسألة مهمة يكثر وقوع اللعب بها، وهو أن من أوصي إليه بوصية فالغالب أنه يجعل نصب عينيه كيف يتحصل على مصلحة من خلال هؤلاء الأيتام، حتى ولو لم يضر بهم كمال الإضرار لكنه لا يطلب لهم تمام الإصلاح. والحق والواجب والذي سيسأل عنه بين يدي الله جل وعلا أن يستنفذ وسعه في طلب ما يكون أصلح لهم وأنفع لهم، وإذا لم يكن كذلك فهو خائن للأمانة غير مؤد للوصاية، فهو مسؤول بين يدي الله جل وعلا. ولذلك امتلأت المحاكم بالقضايا والمرافعات بين الأيتام والأوصياء. وإذا كانت المحاكم قد امتلأت بشيء من ذلك فما خفي أعظم، وما لم يصل إلى المحاكم أكثر، وما لم يطلع عليه أولئك الأيتام أيضا أعظم من ذلك وأكثر، لكن الله مطلع وقد أحصاه وكتبه وبينه وعده، وهو مسؤول بين يدي الله جل وعلا عنه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويمكن أن يقال في المقابل هنا أنه ينبغي للأيتام إذا كبروا أن يحفظوا الود وأن لا يتسرعوا في رمي الوصي بالخيانة أو المطا وما يتبع ذلك من النزاع والمطالبة، لأن والدهم قد جعله وصيا واستأمنه، فلا يجوز لهم أن يخونوه إلا بيقين. ولم يزل قالة السوء يكثر، ولم تزل الأمور تتغير، ولم تزل بعض الأمور يمكن أن تقرأ على أن فيها شيء من الخيانة، ويمكن أن يقال أنه اجتهد وأوسع في الوصاية لكنه لم يوفق، ويمكن أن يكون وفق لكن نفوسهم الجشعة ونفوسهم الحريصة حملتهم على أن يطلبوا ما ليس لهم أو أن يدخلوا فيما لا يحق لهم الدخول فيه. وهذا باب ينبغي الانتباه له. وأيضا فإن الله جل وعلا سائلهم، وأنهم إذا خونوه فإن الله جل وعلا مستوقفهم، فإن لم يكن لهم بذلك برهان، وإن لم يكن عليه دليل، وإن لم يكن لهم حجة قائمة ظاهرة جلية، فإنه لا يجوز لهم أن يدخلوا أنفسهم في شيء من المنازعات التي تفضي إلى كثير من البلاء والخيانات. والله جل وعلا المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز ذلك للأب، يعني أن للأب إذا ولي مال ولده أن يبيع من نفسه. لماذا؟ لأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده، يجوز له أن يتملك من مال ولده، فإذا جاز أن يأخذ بغير بيع وشراء يعني أصالة، فإنه لو حاب نفسه أو أنقص من قيمته فما جاز أصالة جاز تبعا من باب أولى، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه يأخذ ماله، فقال: أنت ومالك لأبيك، وإن كسب الرجل من كسب أبيه. للأبي أن يأخذ من مال ولده، وهذا مشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى بشروط سبعة، وتقدم بكم ذلك في باب الهبات أو باب الأعطياء والأعطيات، وقد بين ما يتعلق به. وتعرفون لما قال الأب، لما يعني امتنع الابن، قال في الحديث الأبيات المشهورة: غذوتك صغيرا ومنتك يافعة، تعلو بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بالسقم لم أبت لسقمك إلا ضائقا أتململ، كأني أنا المطروق بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فالأب قال هذه الأبيات لما علم أن ابنه قد اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعنا يعني من الشكاية، وأخبرنا بشيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك، التي هي هذه الأبيات. فقال: والله يا رسول الله ما زال الله يزيدنا بك يقينا، يعني من أين عرفت أنني قلتها؟ فقال هذه الأبيات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبي. فإذا من جهة الأب لما كان له التملك أصالة فمن باب أولى أن يبيع ويشتري من نفسه، لأن باب المحاباة أقل من باب التملك أصالة، فجاز ذلك. نعم. ولأن الأب أيضا لا يتهم، شفقة الأب عظيمة ورحمته لولده كبيرة، وهو أكثر ما يكون يعني بخسا لنفسه لأجل ولده. ولذلك جاء في الحديث أن الابن مجبنة للأبي مبخلة. لما يبخل؟ يبخل على نفسه حتى يعطي ولده، ويبخل على أمه وعلى أبيه حتى يعطي ولده، فهو غير متهم إذن في تفويت المصلحة عليهم. نعم.
سؤال شيخ،
تفضل. في سؤال تفضل.
نعم. هل الأب هنا الأب المباشر ولا يدخل فيه الأعمام؟
أي
يدخل فيه الأعمام والأجداد في
يقول أن الأب هنا هل يدخل فيه الأعمام والآباء والأجداد؟ أما الأعمام فليس اسمهم، فليسوا داخلون في اسم الأبي، وإنما كلام أهل العلم هل الجد وأبو الأبي وجد الأبي وجد أبي الأبي وجد أبي الجد، وخذ ما شئت من ما ارتفع، على أن هذا مختص بالأبي الصلبي. ولذلك اختلف أيضا هل تدخل الأم في ذلك أو لا تدخل، ولهم في هذا تفصيل. وعلى كل حال هذه من المسائل التي يعني انفرد بها الحنابلة، في الجمهور يعني لهم في ذلك نظر فيما يتعلق بهذا الحديث. نعم. فلا
يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
نعم. قال: فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. فالذي يلي مال الصبي والمجنون هو الأب، هذا ظاهر لا إشكال فيه. ما وجه ذلك؟ أن الأبوة مبناها على الولاية، ولذلك تكاثرت بذلك النصوص، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، فمن ذلك قيامه على ولده في مصالحه، سواء كانت في ذلك الدينية أو الدنيوية. فمتى كان صغيرا أو كان مجنونا أو سفيها أو نحو ذلك، فإن الأب يقوم عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، ولا اختلاف فيه، أن الأب له ولاية، ولكمال شفقته وأبوته وحنوه على ولده فإنه تكون له الولاية في ذلك. الوصي بعد الأب، واضح؟ وذكرنا أنه لما كان الأب شفيقا على ولده فإنه لم يكن له ليوصي وينقل الولاية منه إلى أحد إلا لعلمه أنه يقوم على ولده بالوجه المطلوب. هل يمكن وهل يتصور أن الأب يجعل مال ولده إلى خائن أو إلى من يعتقد أنه فاجر يلعب بالأموال ويفسدها ويسرقها؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ فبناء على هذا ما كان ليوصي إلا لعلمه أن هذا الموصي يقوم كما يقوم هو على ولده أو أبلغ من ذلك. ثم الحاكم، والحاكم أيضا له ولاية بإجماع أهل العلم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن لليتيم ولا الصبي أب ولا وصي، فالأمر دائر بين أن تضيع ولايته وبين أن يكون إلى الحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والسلطان ولي من لا ولي له، فكانت ولايته بهذا الحديث. فسواء قام بها الحاكم بنفسه، وهذا يتصور في مثل البلدان الصغيرة والأماكن الضيقة التي يمكن للسلطان أو الحاكم ومن ينوب معه أن يقوم على الأيتام أو من ينيبه، فإذا كانت البلدان الكبيرة والشاسعة وفيها أيتام كثر وفيها المجانين، فلا أقل من أن يوصي إلى بولايتهم إلى من يعتقده قائما بذلك من أقاربهم أو من جيرانهم أو من عرف بصلاح أو علم أو ديانة أو إمامة مسجد ونحوها. واضح؟ هنا مسألة مهمة تتعلق بهذا، وهو أين الولاية للعصبات؟ فإن في ما يقارب ذلك ويشابهه في النكاح الولاية للأب والابن والأخ والجد والأخ والعم وابن العم على ما جاء في ترتيب العصبات. الحقيقة أن هذا يعني فيه شيء من الإشكال، لكن يمكن أن يقال أن ولاية النكاح ولاية يسيرة وعارضة، يعني إنما هي في التزويج فتأتي في أمر يسير. أما ولاية المجانين والصغار فإنه لا يتصدى لها إلا من يفضي لذلك وقته أو يفرغ لذلك وقته، ويحتاج منه إلى جهد كبير وقدرة بالغة. فلما لا كان لا يتأتى لكثير من الناس فإنه جعل الأمر إلى الحاكم، وإن الحاكم إذا رأى أحد عصاباته قائما بذلك قادرا عليه فإنه يستمد ولايته من ذلك، ولن يجد الحاكم أحسن له من أخيه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه ونحو ذلك. هذا إذن في ولاية أموال هؤلاء. مثل هذه المسألة وهي كثيرة الوقوع، وهو إذا انقطع الإنسان أو مات في مكان لا ولي فيه ولا أحد، كان يكون مثلا في سفر فيموت ميت وله معهم مال، أو اشترى بضاعة ويمكن أنهم إذا انتظروا بهذه البضاعة إلى أن يرجعوا إلى بلادهم أن تفسد وأن تضيع. ففي هذه الأحوال يقول أهل العلم، نعم، أن من حضره من المسلمين يكون وليا عليه، لئلا يضيع ما تضيع مصالحه، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الولاية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمقتضى الولاية النصرة والإعانة والتسديد، ولأجل ذلك أخذ منها الفقهاء أنه إذا احتاج إلى أحد من المسلمين فإنه يكون وليا عنه. ولذلك حتى في لو احتاج إلى نفقة، ولو احتاج إلى كفان، ولو احتاج إلى أشياء كثيرة ولم يحضره إلا هؤلاء، لوجب عليهم أن يقوموا به، ولم يجوز لهم أن يتخلوا عنه ويتركوه. وهذه من خصائص أهل الإسلام، ومما جعله الله جل وعلا رحمة للأنام. نعم.
قال: فصل. ولو ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال.
نعم. هذا الباب وهو في التصرفات الصغير، في تصرفات الصغير، فما متى يحكم بصحتها؟ فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى لوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان، فدل ذلك على أصل، وهو أن الأصل في تصرفات الصغير أنها غير صحيحة، أن تصرفات الصبي غير صحيحة. فلو جاء شخص مثلا وأخذ هذا البيت، قال جاءه صاحب البيت قال: هذا بيتي. قال: والله جاء ابنك باعني إياه. بكم باعك إياه؟ قال: بمئة ريال. الصبي لا يعرف شيء. فلو صححنا ذلك لربما أفسد، حتى ولو كان هذا البيت للولد نفسه وملكا له، فإنه قد يفوت على نفسه مصلحة كبيرة، وقد يدخل نفسه مداخل عسيرة. فلأجل ذلك كان الشرع مانعا من التصرفات مطلقا، وهذا هو الأصل. استثنى بعضهم الأمور اليسيرة أو الحقيرة، وذلك مثل يعني ما يشتري عندنا بالريال والريالين والحلوى ونحوها. نعم. فيعني بعضهم قال أن هذا مستثنى، وبعضهم قال لا، هذا ليس بمستثنى، وإنما جاء دلت القرائن على الإذن فيه، فإن عادة الناس أن يأذنوا لصغارهم بهذه التصرفات. واستدلوا بأنه جاء عن بعض الصحابة أنه يعني اشترى من صغير طائرا بدرهم أو نحو من ذلك. فعلى كل حال، سواء قلنا أن هذا مستثنى في الأشياء اليسيرة أو احتفت من القرائن ما تدل على الإذن، والثاني أولى، لأنه لو دعا أنه لم يأذن له لكان صحيحا. واضح؟ لكن في بعض الأحوال يدل على ذلك، لو رأيت الصغير مثلا جاء إلى البقالة واشترى صابونا للبيت، فالغالب أنه ينقدح في الأذهان أن والدته أرسلته لهذه الحاجة، أليس صحيحا؟ فهذا. لكن لو جاء إلى صاحب البقالة وكذا ليبيع عقدا من الذهب، يعلم غالبا أنه ليس ثم قرينة تدل على الإذن فيه، وإنما هو افتات في ذلك ولعب، وهو سفيه لا. فإذا الأصل أن لا يؤذن، والإذن إنما هو معقود في الأشياء اليسيرة لقرينة الإذن في ذلك، وهذا غالب ظاهر. لا، لما كان هذا الأصل قال لوليهم أن يأذن المميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. يعني الله جل وعلا في كتابه قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالأمر دائر بين إما أن نعطيه المال ولا ندري أنه غشد، نعم، فيفسد عليه المال، وإما أن نحجب عنه المال ونبقي عليه الولاية، وهذا أيضا فيه إضرار به. واضح؟ فلما كان الأمر كذلك وجد أمر بينهما بدلالة الآية، وهو أنه يختبر، ولو حصل عليه شيء من الغبن في هذه المسألة إلا أن المصلحة المتعلقة بها وهي اختباره والعلم برشده من عدمه أبلغ وأتم من ما يحصل من الغبن بالشيء اليسير أو الزيادة عليه بالشيء الحقير أو نحو ذلك. واضح؟ فاغتفرت هذه المسألة الصغيرة من أجل المصلحة الكبيرة، وهو ألا نعطيه ماله وألا نسلم له ماله إلا بيقين أنه يحسن التصرفات ويسلم من الغبن والمغالبات. واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، ولذلك قال ليختبر رشده فيعطى للتصرف. وإن كان يعني بعض الفقهاء حتى في هذه المسألة قيدوها، فكما هو عند فقهاء الشافعية حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال أنه يدفع، يقولون أنه يدفع إليه المال ثم ينظر، يعني ما يجعل يبيع ويشتري، لكن يراقب في مقدمات البيع والشراء، فإذا ظن أو رؤية أنه يتعاطاها على وجه صحيح فالغالب أنه لا يقبل، فبناء على ذلك يعطى وإلا فلا. فحتى هذه المسألة منعوها حرصا على ألا يحصل من الصبي لعب بماله وتفويت على نفسه بإرادة نفسه في المهالك وتضيع ماله من إرث أو حق أو هبة أو نحوها. واضح يا أخوان؟ فهذا يعني بيان لقوله بالتصرف ليختبر رشده. ثم قال والرشد، قرأتها؟
قال والرشد هنا الصلاح في المال.
هذه مسألة مهمة، وهو أن الله جل وعلا أناط الحكم في تسليم الصغير ماله إذا كبر وبلغ، نعم، أن يكون منه رشد، فضد الرشد هو السفه، يعني ألا يكون رشيدا في المال بأن يكون سفيها. والسفيه كمثل من يشتري الشيء الحقير بالمال الكبير، وكمن يبذل المال فيما لا ينتفع به. واضح؟ فهذا كله سفه، فضده الرشد. فما حقيقة هذا الرشد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى الصلاح في المال. ما حقيقة الصلاح في المال؟ ألا يغبن فيه، فلا يشتري الشيء الحقير إلا بما يناسبه من المال، ولا يشتري الأمر الكبير إلا أيضا حيث يعتقد أنه يوازيه ذلك ما بذل فيه من ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم أو غيرها من سائر العملات والأموال. واضح؟ وتمام ذلك أيضا ألا يشتري ما لا يحتاج إليه، وألا ينفق المال فيما فيه سفة. واضح؟ وإذا الرشد هنا هو الصلاح في المال، يعني أن يكون مصلحا في ماله فلا يكون فيه مفسدا. والمفسد إما مثل ما ذكرنا أن يبذل المال في غير وضعه، أن يعطي الشيء الحقير بالأموال الكثيرة، أن لا يحسن المماكسات والبيع والشراء والأخذ والرد، نعم، فإذا بلغ ذلك فإنه يعطى المال وإلا فلا. وهنا لما قال والرشد هنا ما أراد بها؟ أراد أن يبين مسألة مهمة، وهو أن الرشد في المال يختلف عن الرشد في النكاح، فقد يكون الشخص رشيدا في ماله وليس رشيدا في ولاية نكاحه، ولاية النكاح على مولياته، نعم. فهناك الرشد هو البحث عن الكفء، فبعض الناس من أحسن الناس بيعا وشراء لكنه لا يعتني بأمر النساء، فقد يزوجها بغير كفء ويضعها عند من لا يلائمها ويقوم عليها قياما صحيحا في أمور دينها ودنياها. واضح؟ فإذا الرشد في كل شيء بحسبه، فمحل الكلام هنا إنما هو في الرشد في المال الذي هو الصلاح، وهو أن ينفقه فيما يكون صالحا فيه، حتى إذا رآه أهل الرشد والعقل قالوا أحسن فلان ولم يسيء وأتقن ولم يخطئ، فيشتري ما للتجارة للتجارة، ويشتري ما يلائمه لنفسه، فلا يشتري لنفسه شيئا فيحملها ما لا يطيق، ولا يكبدها الديون، ولا يدخلها في مداخل ضيقة فيكون عليها في ذلك بلاء كثير. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرشد هنا الصلاح في المال. نعم، فمن؟
فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى.
أي فمن آنس رشده، يعني الخطاب لمن؟ للولي. يعني فمن آنس الولي رشده دفع إليه ماله. فهنا إنما كانت وظيفة الولي والوصي أن يحفظ مال هذا الصغير من الضياع. فلما بلغ هذا الصغير مبلغ الرجال وعرف تصريف الأموال ولم يكن في ذلك عليه غبن، فإنه يعطى ماله ليتصرف فيه، لأننا لم نحبس المال عنه منعا ولا ظلما ولا يعني احتقارا وإهانة، وإنما أردنا أن لا يفسده. فلما بلغ أن يكون صالحا في تصريف تصرف الأموال فإنه يبذل إليه. ولذلك قال: دفع إليه ذكرا كان أو أنثى. يعني أن الحكم هنا لا يختص بالرجال دون النساء، فإن المرأة إذا بلغت فإن لها ولاية على مالها، فإن لها ولاية على مالها، لها أن تبيع ولها أن تشتري ولها أن تفتح حسابها في البنك ولها أن تتعاطى التجارة ولها أن تفعل ما شاءت، ما دامت أنها قد انطبق عليها هذا الوصف وهو الرشد في المال، وأن تكون مصلحة له غير مفسدة فيه. ويختلف هذا باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال، فقد يعتبر في مكان صلاحا وقد لا يكون كذلك في زمان آخر أو عند أناس آخرين بحسب أحوالهم. وإن قال قائل، وهذه مسألة مهمة، السؤال للمشاهدين، المشاهدين ما نسمعه. نعم يا الحسين،
تعقد النكاح،
لماذا لم يكن لها أن تعقد النكاح؟ هذا هو محل الكلام.
والله ناقص عقل.
نعم.
لأن من شروط الولي في النكاح لم تذكر المرأة.
لماذا لم تذكر؟ يعني نحن هنا لأجل أن نقف على هذه على هذا الملحظ الشرعي.
الأعمال الظاهرة.
أولا، من هذه المسألة، لما جعل للمرأة ولاية في مالها فإن الشرع لم يكن ليمنع الولاية عنها في النكاح ظلما ولا اعتداء ولا احتقارا، وإلا لو كان الأمر كذلك لا منعت أيضا من التصرف في مالها. ولكن الأمر في ذلك أنه طلبت مصلحتها، ولما كان أمر النكاح مما يخفى على النساء العلم بالأكفاء، لأن العلم بأكفاء الرجال إنما يتأتى ذلك بالخلطة والمخالطة والعلم بحقائق الأمور، والمرأة ربما استزلت في هذا الأمر بعاطفتها ورقتها ونحو ذلك، فقد تدخل على نفسها ما لا يكون مناسبا لها. نعم. و لما كان ذلك من الأمور التي جرت العادة أن النساء يستحيين من هذه الأمور، فإنها لم تكن لها فيه ولاية. وإن وجد ذلك عند بعض النساء، لكن الحكم في الشرع إنما هو للغالب الشائع، فتبنى الأحكام على ذلك، ولا ينظر إلى المستثنيات أو النوادر أو الشذوذات. ولذلك هذا وقت أو زمان قد ارتفع كلام أهل الباطل وعلى، ودخلوا مداخل كثيرة في أن المرأة تزوج نفسها وتلي نفسها، ويعني فتحوا على الناس أبوابا. هل كان ذلك أكثر هناء للبيوت أو استقرارا لها أو تحصيلا لمصالحها؟ هل سجل في ذلك خيرا وسد باب شر، أم أنه لم تزل الأمور أكثر فسادا فانتهكت الأعراض قبل النكاح وحصلت المداخلات غير الشرعية والمخالطات المحرمة وتعلق بعد ذلك من المطالبات والمناوشات والمنازعات ما الله به عليم، ومع ما بعد هذا كله بعدما طلبوه من التعرف والمداخلة والمجالسة والمؤانسة المحرمة، وبعد ذلك بعد النكاح لم ينفكوا من أن يكونوا أكثر عرضة للشقاق وأسرع إلى الطلاق مما يعلم به ما ذكرنا، وإن كنا أطلنا في هذه المسألة لكنها من المسائل الحية التي يحتاج الناس إلى الحديث فيها، وقد يعني أشيعت عبر القنوات وعبر يعني كثير من يعني المنتديات ونحوها التسويق لهذه الدعوة والشبهة التي جاءت من الغرب وجاءت ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر بهذه الدعاوى الفاسدة التي سرت في المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال فإن كان ذكرا أو أنثى ما دام قد رشد في نفسه وتعاطيه في المال ويشهد، لماذا؟ لأنه لما كانت مثل هذه الأمور يعني مبناها على احتمال الإنكار والجحود ونحوها فإنه يطلب منه الإشهاد طلبا لبراءة ذمته ومنعا لدخول الشيطان عليهم من أنه لم يستلم أو استلم البعض ولم يستلم الجميع، أو أنه الذي أخذه إنما كان ريع ماله وغلة دخله وليس هو كل ماله، إلى غير ذلك من الأشياء التي تحصل تبعا لذلك. فلما كان الأمر فيه شيء من الاتهام وكان فيه مدعاة إلى الظن بالولي الظنون السيئة والوشاة في ذلك كثير، منع هذا الباب وسد هذا الطريق بالشهادة في أن هذا الصبي كبر وأنه عقل وأنه تصرف تصرفا صالحا وأن الأموال التي عندي هي في الحسابات رقم ورقم ورقم، وأنه استلم العقارات الموجودة عندي سواء كان ذلك المال كثيرا أو كان قليلا، فالإشهاد عليه يزيد من براءة ذمته ويمنع الدخول عليه ويسلم بإذن الله جل وعلا في دنياه وفي آخرته، وأقطع لداعي الشيطان أو تحريكي الوساوس وما تمليه النفوس بتغير حال أو حصول أمر. لو بعد 5 سنوات اغتنى هذا الولي لتحرك فيهم متحرك أنه إنما كان هذا هو مالنا وقد أخفاه عنا، أليس صحيحا؟ وقل مثل ذلك أبواب كثيرة في هذا الشأن. فلما كان الأمر كذلك فإنه يقطع بباب الشهادة، ولما أمر الله جل وعلا بالشهادة في هذا الباب وأيضا في البيع وفي مواطن كثيرة. نعم. قال ولذلك نص الله جل وعلا في الآية وأشهد عليه وكفى بالله حسيبا. نعم.
قال فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر.
نعم. فإن عاود السفه يعني عاد السفه إلى هذا اليتيم بعد بلوغه بأي سبب من الأسباب، إما لأنه لما اختبر لم يكن ذلك من حذقه وإنما كانت موافقة من أو أمرا عارضا فيعود الحجر عليه، لأن الحكم منوط بعلته وجودا وعدما، فهو ارتفعت عنه الولاية لرشده فتعود عليه الولاية لسفهه، فحتى لو قد شابت لحيته أو كبرت سنه أو كان له أولاد كثير لكن تصرفاته تصرفات السفهاء فإنه يعود الحجر عليه، وسيأتي ما يتعلق بمن يتولى ذلك. ونحن في زمان الحقيقة أن السفه عند كثير منا في الأموال، والفقهاء رحمه الله تعالى قد ذكره الحقيقة ما لو يعني جعل في هذه الأزمان لكان الحجر على أكثر الناس. فإنهم يقولون أن من النفط من يشتريه ويحرقه، النفط تعرفون إيش هو؟ النفط عند الفقهاء نصوا عليه، هي التي يسميها الناس اليوم الألعاب النارية التي يشتريها ويشعلها وتحترق، هذه كانت موجودة عند الفقهاء ويسمونها النفط. فيقولون من يشتري هذه فيحرقها كأنما يحرق ماله، فهو سبب من أسباب الحجر عليه. فإذا كان الأمر كذلك فأظن أن لا نسلم من أشياء كثيرة فيها تصرفات مشينة تلحق بالإنسان الحجر، بعض الأسفار وبعض الأشياء التي يشتريها الإنسان لبيته أو لنفسه، المبالغة في الكماليات يعني الإقبال عليها إقبالا زائدا أو محموما، الحقيقة مما ينبغي النظر معه، وقد يلحق بالإنسان هذه الأحكام. وإن كانت أيضا مدارات هذه الأمور على العرف، فما قد يكون سفها عند شخص قد لا يكون سفها عند آخر. فلو اشترى إنسان مثلا هذه السيارة ب70,000 لكان سفها، لكونه مثله ينبغي أن لا يشتري بأكثر من 10,000 أو 15,000. ولو اشترى آخر ب500,000 لم يكن ذلك منه سفها، لأن هذا هو الذي يليق به لكثرة ماله وقدرته ونحو ذلك. فهذه المسائل إذا مناطها إلى العرف. فنعود إلى أصل المسألة، وأنه متى ما عاد إليه السفه عاد إليه الحجر ونظر الحاكم في ولاية عليه. نعم.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ما الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة لما قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم؟ يعني أن الولي الذي قد انتهت ولايته لا تعود إليه الولاية بمجردها إلا أن يكون منصوصا على ذلك. فلو كان مثلا قد كتب في الموصي في وصيته ووصي على أولادي فلان حتى يبلغوا، انتهت ولايته، فإذا أخذوا أموالهم بعدلهم وعقلهم. فإذا عاد يكون النظر للحاكم. لكن لو أن الولي قال فوصي عليهم فلان، وأنه متى ما لحق بهم وصف السفه أو بقي فيهم الجنون ففلان هو الوصي، فنقول في هذه الحالة يعود. لكن الأصل من انتهى، إذا انتهت الولاية ثم عاد الحجر فهذا السفه، فالسفه سبب جديد، فلم يكن النظر فيه إلا من له النظر، والنظر إلى الحاكم. فينظر الحاكم في الوصي إن كان هذا أو غيره، فمن كان أرشد ومن كان أقوم عليهم فإن هذا هو الذي يقوم عليه، والسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لما قال المؤلف رحمه الله ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، يعني أنه لا تعود الولاية بعد انتهائها لذلك الوصي، وإنما تعود إلى الحاكم، فهو ولي من لا ولي له. بقيت مسألة لكن أظن أن الوقت قد لا يسعفنا الآن، وهي ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، لعلنا أن نجعلها في مقدمة المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. شكر الله لكم إنصاتكم، شكر الله للإخوة المشاهدين إقبالهم على الدرس ومتابعتهم له، وليس عندي شيء أذكره سوى ما ذكره المؤلف، فأنا ما أنا إلا يعني مبين وموضح للعبارة، وإلا فالعلم في جوف الفراء، والفراء عند هذا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله علماء الإسلام في على اختلاف مذاهبهم واختلاف أعصارهم وأماكنهم، لا جعل الله جل وعلا الجنة بحبوحتهم والفردوس الأعلى منازلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونحن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. والله تعالى الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه.